أعوذ بالله من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. المسألة 14 حرمة الغيبة، والكلام يقع فيها في عدة مطالب. المطلب الأول بيان الأدلة على حرمة الغيبة. ذكر المصنف بأن الغيبة حرام بالأدلة الأربعة، وتعرض إلى الكتاب والسنة. أما الكتاب فقد تعرض في المقام إلى أربع آيات استدل بها على حرمة الغيبة. الآية الأولى قوله تعالى: ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا. والآية واضحة الدلالة في حرمة الغيبة، حيث أن الناهي لا يغتاب ظاهر في الحرمة، بل أن الآية لم تقتصر على بيان الحرمة، بل ذكرت وعقبت ذلك بتشبيه من يغتاب بمن يأكل لحم أخيه ميتا، لكي يبين عظم هذه الجريمة واستقباحها. فكما أن الطباع تشمئز من أكل لحم الإنسان حال كونه ميتا، فكذلك ينبغي أن يشمئز الإنسان من الغيبة. وفي الحقيقة الآية احتوت على عدة تشبيهات، على أربع تشبيهات. التشبيه الأول تشبيه المغتاب بمعنى فاعل الغيبة بآكل الميتة، فمن يغتاب أخيه فإنه كآكل الميتة. وهذا التشبيه كما ذكر السيد الخوئي لأحد ثلاث نقاط: إما لأنه يأكل الجيف في الآخرة، وبعبارة السيد الإمام أن هذا من باب بيان تجسيم العمل، حيث ورد عندنا في بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وآله في بعض روايات المعراج رأى أناسا يأكلون الجيف، فسأل رسول الله: من هؤلاء؟ فقال: هؤلاء الذين يغتابون الناس. فلعل الآية ذكرت تشبيه فاعل الغيبة بآكل الميتة لأنه واقعا يأكل الجيف في الآخرة، وإما لتشبيهه بالسباع، حيث شبه الشارع المغتاب بالسباع فنسب إليهم أكل الميتة، أو لكون حرمة الغيبة كحرمة أكل الميتة، بل في بعض الروايات أنها أشد من أكل الميتة. فهذا هو التشبيه الأول. التشبيه الثاني تشبيه عرض المؤمن باللحم، فإنه كما أن اللحم ينقص بالأكل المادي وينتقص بالأكل المادي، فكذلك العرض فإنه ينتقص بالغيبة والأدك نقصا معنويا، فشبه عرض المؤمنين باللحم بلحاظ أنه كلاهما ينتقص، أحدهما انتقاصا ماديا حسيا بالأكل،
والآخر انتقاصا مع معنويا. التشبيه الثالث تشبيه نفس عملية الاغتياب بالأكل، ولعل نكتفي هذا التشبيه حصول الالتذاذ للمغتاب، فإن من يفعل الغيبة يلتذ بذلك، فشبه الاغتياب بالأكل. التشبيه الرابع تشبيه المغتاب بالفتح، من وقعت عليه الغيبة، بماذا؟ بالميت، وذلك لعدم حضوره وشعوره بماذا؟ بغيبة غيره، فلأجل ذلك شبهه بماذا؟ بالميت. ولهذا الآية احتوت على تشبيه، ماذا؟ تشبيه من يفعل الغيبة بمن يأكل لحم أخيه. بل لم تكتف الآية بذلك كما يقول سيد خوي، بل ذكرت أنه الذي يؤكل لحمه هو أخوه، لأنه المؤمن أخو المؤمن، وحق المؤمن على المؤمن أن يواده ويتحابب معه، لا أن يأكله. ففرق بين أن يأكل الإنسان حتى ماديا لحم شخص أجنبي أو شخص عدوه، أو أن يأكل لحم أخيه. فقد شبه المؤمن أخيه، شبه المؤمن بلي أنه أخ للمؤمن. وضح، ما في تشبيه صفر التوضيح، يعني المؤمن أخ المؤمن، وهذه الأخوة توجب التحاب والتوادد، لا أنها توجب الأكل وتوجب الانتقاص. وأيضا صدر الكلام بالاستفهام الاستنكاري، شيخ بعد راجعها الأيام هذا، فنعطيه تذكير بالمطالب النحوية والصرف والبلاغية. وشبه وصدر كلامه بالاستفهام الاستنكاري، أيحب، هذا استفهام شنو؟ استفهام استنكاري. وهذا الاستفهام الاستنكاري غرضه إشعار الفاعل بأنه من القبيح أن يصدر منه هذا الفعل، فكما أنه من القبيح أن يأكل الشخص لحم أخيه حال كونه ميتان، كذلك أيضا يقبح من ويشمأز على هذا الحال أن يغتاب أخيه المؤمن. فهذه الآية لم تكتفي فقط ببيان الحرمة، بل بينت الحرمة بأشد تصوير، بيانا لعظم هذه الجريمة وقبح هذا الفعل. هذا هي الآية الأولى، ولا إشكال في دلالتها على شنو؟ على حرمة الغيبة. الدليل الثاني قوله تعالى ويل لكل همزة لمزة. فنقول همزة من صيغ اسم الفاعل فعل، وقيل في التفريق بين الهمز واللمز أن الهمزة ذكر العيب مع الحضور، الهمز ذكر العيب مع الحضور، وأما اللمز ذكر العيب مع الغيبة. وقيل الفرق بينهما أن الهمز هو ذكر العيب، الهمز هو ذكر العيب باللسان، سواء كان مع الحضور أو الغيبة لا فرق بينهما، أم المدار على ذكره باللسان. وأما اللمز فهو ذكر العيب بالإشارة لا باللسان. فلأجل هذين الاحتمالين استدل بالآية على أن هذه الآية تدل على حرمة الغيبة، سواء فسرنا الهمز بالمعنى الأول أو فسرناه بالمعنى الثاني، على الخلاف أن التمسك باللمز أو بالهمز. على كل حال الآية تدل بلا إشكال كما ذهب جمعون أن ذكر العيب باللسان في حالة الغيبة وهو إظهار ما ستره الله ينطبق عليه عنوان الهمز، لأن اللمز أو عنوان اللمز على الخلاف في هذا التفسير. ولكن ذكر جمعون كالشيخ التبريزي والسيد الخوي بأنه لم يثبت في اللغة أن الغمز أو اللمز بمعنى ذكر العيب، بل المراد كما أفعل السيد الخوي بأن المراد بهما كثرة الطعن على الغير بغير حق، سواء كان في الغياب أو الحضور، وسواء كان باللسان أم لا. كثرة الطعن على الغير بغير حق يسمى الغمز أو اللمز، وحينئذ تكون النسبة بين الهمز واللمز وبين الغيبة العموم والخصوص من وجه، لا العموم والخصوص المطلق أو التساوي. أما مورد افتراق الهمز واللمز عن الغيبة فواضح، وهو الطعن في الحضور، أو ذكر العيب في الحضور، فإنه لا يقال عنه غيبة. ومورد افتراق الغيبة عن الهمز واللمز هو ما لو أظهر ما ستره الله لا بداعي الطعن، لا بغرض الطعن، فإنه لا يقال همز أو لمز، مع أنه يقال غيبة لما سيأتي أن الغيبة لا يشترط أن يكون الداعي هو الطعن والتنقيص، بل حتى لو كان داعيه التوصيف وترتب على ذلك إظهار ما ستره الله فإنه شنو؟ فإنه غيبة. تفتين؟ متى ما أظهر ما ستره الله تحقق هذا العنوان فإنه غيبة، وإن لم يكن بداعة التنقيص. فتكون النسبة بين كلا العنوانين العموم والخصوص من وجه، وفي هكذا موارد لا يصح الاستدلال. نعم، يمكن أن يستدل بها على حصة خاصة من الغيبة لا مطلق الغيبة، وهي ما كان بداعي التنقيص والطاعن. هذا إذا ما ألغينا حيثية الكثرة. نعم، كثرة الطعن إذا لم نلغي حيثية الكثرة. إذن هذه الآية التمسك بها محل نظر وتأمل. الآية الثالثة: لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. وتقريب الاستدلال بها بأن الغيبة من مصادق إظهار السوء، الجهر بالسوء، فإن هذا مما يسوء المؤمن، فإن إظهار ما ستره الله من المصادق العرفية للجهر بالسوء من القول، وهو قول أيضا، فهو من مصادق الجهر والإظهار بالسوء، لأن رحمك الله لأن هذا مما يسوء المؤمن، فتنطبق الآية على ذلك. ولهذا تمسك بها الشيخ لإثبات الحر الحرمة. ما هو رأيكم هذه الآية استعمى الاستدلال بها؟ لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. نعم. كيف قرآن؟ خب إذا عم تثبت الغيبة، ولو لأنه إذا كانت النسبة مخص مطلق تنفعنا، لأنه الدليل على عنوان العام يثبت الأخص، بخلاف لو كان أخص ما يثبت العام أو عام مخص من وجه. هل يصدق على الغيبة إظهار ما صدق أنه جهر بالسوء من القول؟ عرفان واحد اختاب شخص أظهر ما ستره الله، هل يقال بلي جهر بالسوء من القول عرفان؟ يعني إظهار، مو إظهار هو جهر.
الصدق والإظهار يعني اثنين قاعدين ويا بعض.
يك مثلا الذين يحبون أن تشيع الفاحشة، إشاعة الفاحشة، نعم. أما جهر بالسوء يعني مطلق الإظهار، بس هل الغيبة سوء من القول يعتبر سوء من القول؟ إلا من ظلم، يعني إذا أنت ما ظلم يجوزك تختار. يعني بل أو سألت في الموضوع أو ما لها، ما لها مفهوم. لا لا يعني ما لها مفهوم، هذا مصداقه.
قال الشيخ الموضع أنا أحتاج لي واحد يعني قاعد يتكلم ما يصدق على جابسه، لكن مدى جابسه هذا حين في المكرفو في الجرائد في كذا هذا جابسه.
أليس الجابسه إظهار السوء؟
لا هذا الشيخ هذا نفس الإذاعة نفس أخبار كذا هذا جابسه. أما نقرين ثلاثة
ما يسمون جهر بالسوء. ليش تجهر بالسوء؟ هذا مما يسوء المؤمن، لماذا تجهر به؟ اخفيه في قلبك، لا تجهر به إلا إذا كنت مظلوم، إذا كنت مظلوم لأجل الاستنصار لأجل كذا اجهر. أما إذا كذا تأملوا، فإن بعض الأعلام شكك في انطباق عنوان الجهر بالسوء على مطلق الغيبة، وإنما هي ناظرة إلى موارد أخرى وإلى حاضر روايات التفسيرية فلا حيض. واستشكل السيد الخوئي على التمسك بالآية بأن الوارد فيها لا يحب، وعدم المحبوبية أعم من الحرمة، ولكن الظاهر أنه بمناسبات الحكم والموضوع في الآيات لا يحب الجهر بالسوء، أن المورد من موارد السوء واستثنى الظلم، بلحاظ مناسبات الحكم والموضوع لا يبعد أن المراد منه من عدم المحبوبية هنا المساوق لشنه؟ المساوق للحرمة، لا مطلق المبغوضية. لا هي شيء آخر. وش قصد هذا؟ بحث آخر. إيه؟ ولهذا هي سألتكم، هي لا علاقة بالسؤال. خب الدليل الرابع والأخير من الآيات: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم، بدعوى انطباق عنوان إظهار ما ستره الله تحت عنوان إشاعة الفاحشة، فحينئذ لأن الفاحشة هو كل ما لا يرضاه الله من القول أو الفعل، أو تجاوز الحد من القول أو الفعل، لا خصوص تلك الفاعل ذلك العمل الخاص، والغيبة من مصادق ذلك، فتنطبق عليه الآيات. إلا أن أكثر الأعلام ناقشوا المصنف في التمسك بهذه الآية، فإن الآية تدل على أن حب إشاعة الفاحشة، والظاهر أن اللام هنا لام شنو؟ لام عهدية خاصة، وهي الفاحشة المعهودة، فإن هذه الآية ناظرة إلى حب إشاعة الفاحشة خاصة في الذين آمنوا، ولا علاقة لها بمجرد ماذا؟ إظهار ما ستره الله. فإنه أولا لا يصدق فاحشة، ثانيا لا تصدق إشاعة فاحشة، مطلق الغيبة لا يصدق عليه إشاعة فاحشة إلا في بعض حصصه، ثم إنه لا يصدق حب إشاعة الفاحشة. تفتين؟ والآية ناظرة إلى حب إشاعة الفاحشة، وأين هذا من مجرد إظهار ما ستره الله سبحانه وتعالى؟ نعم هناك بعض الروايات طبقت الآية على الغيبة، نظير ما ورد في رواية محمد بن حمران، بل ما ورد في رواية محمد بن حمران قال: من قال في مؤمن من قال في مؤمن ما رأته عيناه وسمعته أذناه فهو من الذين قال الله عز وجل إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة الآية. وهناك روايات أخرى أيضا طبقت الآية على الغيبة، ولكن هذا ليس استدلالا بالآية بل استدلال بالرواية، لأنه كل مورد لا يكون استفادة المعنى ظاهرا عرفا فيكون التطبيق تطبيق باطني تعبدي خاص من قبل المعصوم، فيكون المرجع هو التمسك بالرواية لا التمسك بالآية. إذن لم يتم في هذه الآيات إلا الآية الأولى، لا يغتب بلي ولا يغتب بعضكم بعضا وكذا لا يحب الله الجهر بالسوء، إذا دفعنا بعض الإشكالات الموجودة في المطولات. ولا يهم التعرض هذه الإشكالات لأنه عندنا في الآية الأولى شنو غنى وكفاء وكفاية. زنا إن الذين واضح سياق الآية النزول أمر النزول فاحش يعني الزنا. خب هذا تمام الكلام في التمسك بالكتاب. أما التمسك بالأخبار فهناك روايات عديدة تدل على حرمة الغيبة، وأكثر هذه الروايات ضعيفة الإسناد، ولكنه مجموع هذه الروايات بل كما أشار غير واحد من المحققين كالسيد الخوي أنه يوجد عندنا تواتر معنوي في المقام، أي أنه هذا المعنى وهو حرمة الغيبة عند الشارع مما تواترت فيها الروايات بلحاظ المعنى، فلا يهمنا البحث السندي عن كل رواية رواية، مع وجود بعض الروايات أيضا تامة السند الدالة على حرمة الغيبة. ونقل المصنف ها هنا روايات عديدة نقرأها تدل على حرمة الغيبة. نعم كثير هذا خصوصا في رواية العقائد.
المفروض يصير أحسن حالا لو أسوأ حالا مما لو كانت فقط عندنا روايات مفردة صحيحة.
لا هذا أقوى حال، هذا أفضل حالا لأنه قاطع يحصل قاطع.
المفروض أنه بيحاول أنه مجموعة هذه القضية مهمة كان ينبغي أن تنشر بين
ارتكاب بعض الأحيان القضايا المنتشرة قضايا واضحة لا تحتاج إلى بيان كثير، فالشارع ما يكتب أو يعني المرتكز العقلي أو المرتكز العقلائي كافي، بحيث أن الشارع اكتفى بهذه المدركات العقلية في بيانها، ما بالك إذا الشارع هم بيّن، لأنه لكثرة الابتلاء روايات كثيرة بالغيبة لكثرة ابتلاء الناس بها بوقوعها بيّن ما يدل على الحرمة، أنه أصلا يستطيع كان الشارع أن يتكل فقط على شنو يتكل فقط على إدراك العقل أن هذا الظلم من مصادق الظلم. كيف يعني؟
في حاسه متشبع مثلا والارتكازات او ما شكل ذلك ما يحيل الى انه كثرت الروايات تغنى عن بحث السنه.
هو السلخوي يقول تغنى عن بحث لان التواتر معنى التواتر هو وجوب القاطع ما يحتاج بحث السنه. ما فهم سؤالكم. السيد الخوي يقول
هذا الامر الذي تكون في روايات والقضيه مهمه، نقول هذه الروايات الان المنقوله على الاقل المفروض انه التقاط وال صحيح المنقولة تكون على أقل بحجم ما
لا
هذا الموضوع.
لا الروايات منقولة بحجم الاحتمال، أما كونها ثقات لا مو لازم يكون ثقات، يعني أنه إذا كانت المسألة ابتلائية فإن مقتضى الطبع في المسائل الابتلائية أن يكثر السؤال والجواب، وهذا مو دائما، هذه في الموارد التي لا يتكل فيها الشارع على الوضوح أو المرتكزات العرفية أو المرتكزات العقلائية أو المرتكزات العقلية،
في هالمسألة مسألة ابتلائية لكثرة وقوع الناس فيها، وردت روايات كثيرة، والروايات الكثيرة التي وردت كثرتها تغني من البحث السندي لحصول القطع بالمضمون، ولا نحتاج أنه في الموارد الواضحة أن ثقاتهم ينقلون لنا أو يكثر نقل الثقات، لا أعام، ولعله نقل الثقات لكن لم تصل إلى ضياع النصوص، ما شاء الله نصوص ضاعت كثيرة، فهذه مو ظاهرة، يعني ظاهرة عزيزة أو غريبة. قال: الغيبة حرام بالأدلة الأربعة، أما التمسك بالإجماع فواضح لا يصح، لأن الإجماع إما مدركي أو محتمل المدركية، لأنه مع وجود الأدلة الكثيرة لا معنى للتمسك بالإجماع. أما بالنسبة إلى العاق فإنه هذا من باب إدراك العاقل إلى أنه من مصاديق الظلم، إظهار ما ستره الله، إظهار ما ستره الله مصداق من مصاديق الظلم، فإن العقل يدرك أن هذا قبيح، كما يدرك قبح الكذب، كما يدرك قبح أكل مال اليتيم، يدرك قبح ماذا؟ الغيبة، إظهار ما ستره الله. فبناء على الملازمة أنما أدرك العقل قبحه حكم الشارع بحرمته، يمكن أن نقول هو حرام بالأدلة الأربعة. أما بناء على عدم الملازمة بين حكم العقل وحكم الشارع وإنكار كبرى الملازمة كما يراها جمع من الأصوليين، لا يمكن إثبات الحرمة بالعقل، تفتين إثبات القبح بالعقل لا الحرمة. نعم، والشيخ الأعظم يرى كبرى الملازمة، الشيخ الأعظم يرى كبرى الملازمة بين ما حكم به العقل وحكم به الشارع، وكذا كثير من تلامذته كالميرزا النائني. نعم، الميرزا النائني فرق بين ما كان في علل، مر علينا في الأصول، ما العناوين التي هي في سلسلة العلل للحكم والعناوين التي هي في سلسلة المعاليل للحكم، كالتجري، فإن التجري والطاعة في سلسلة المعلولات فلا تتم قاعدة الملازمة، بخلاف الكذب وخلاف الإحسان والعهد وكذا فإنه في رتبة سابقة على الحكم، فتتم هنا قاعدة الملازمة حتى بناء على مسلك المير الميرزا. نعم، بناء على مسلك جمع من الأصوليين كالسيد الخوئي وجماعة، أصلا الملازمة غير ثابتة بين كل ما حكم به العقل حكم به الشارع، فالتمسك لإثبات الحرمة بالعقل محل إشكال. نعم، بل قبيح مثل كذب، مما لا ينبغي فعله، بل كما يدرك قبح الكذب أكل مال اليتيم، بل يدرك أن هذا نحو من تعدي الحق على الشخص الآخر، أظهار ما ستره الله بهذا المعنى. نعم نعم، بعضهم ناقش في المراتب، بعضهم يقول إذا ما كان يؤدي إلى الهتك، إذا ما كان يؤدي إلى التنقيص، فإدراك العقل في مثل هذا المورد أيضا من الإشكال، يعني إهانة، تنقيص، هذا بريء. أما لو ما صدقت هذه العناوين، لو فرضنا أنه ما صدقت عنوان التنقيص ولا عنوان الإهانة، لأنه النسبة بينهم عموم الخصوص من وجه، فهل العقل يدرك ذلك؟ بعضهم إشكال قال أنه سعة إدراك العقل مو واضحة، وهو صحيح، العقل لا يدرك في مثل غير موارد التنقيص والهتك أن هناك حق للمؤمن على المؤمن في أن شنو، في أن لا يظهر ما ستره الله، إذا ملزم عنوان التنقيص والهتك، هذا أيضا حدوده محل إشكال. قال: ويدل عليه من الكتاب قوله تعالى الآية: فجعل المؤمن أخا وعرضه كلحمه والتفكه به أكلا وعدم شعوره بذلك بمنزلة حالة موته. شرحنا هذا المطلب. قال: وقوله تعالى: ويل لكل همزة لمزة. وقوله تعالى: لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. وقوله تعالى: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم. ويدل عليه من الأخبار ما لا يحصى، تواتر، واضح تواتر موجود في المقام، وكما أيضا أفاد غير واحد من الأعلام تواتر معنوي. فمنها ما روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعدة طرق أن الغيبة أشد من الزنا، وأن الرجل يزني فيتوب ويتوب الله عليه، وأن صاحب الغيبة لا يغفر له حتى يغفر له صاحبه. وقع الكلام بينهم في نكتة في المقام في هذه الرواية في كيفية بيان الأشدية، كيف يكون الغيبة أشد من الزنا، وهل هذه الأشدية من جميع الجهات أو بعض الجهات، مع أن المرتكز المتشرعي الواضح يرى أن الزنا أعظم من الغيبة بلا إشكال. عند المرتكز المتشرعي الزنا وقبحه أزيد من الغيبة، فكيف تقول الرواية أن الغيبة أشد من الزنا؟ فهل هي في مقام بيان الأشدية من جميع الجهات أو لا؟ غير واحد من الأعلام كالسيد أخوئي كالسيد الشيخ التبريزي كالسيد الإمام يظهر أيضا منه في المكاسب بأن هذه الأشدية ليست من جميع الجهات، بل من جهة خاصة، وهي أنه طريق التوبة كما دلت عليه ذيل الرواية، فإنه الزنا نقض لحق الله، وحينئذ إذا نقض حق الله فالمؤمن يمكن أن يحصل التوبة، بل يمكن أن يتخلص من الذنب بالتوبة، والله وعد أن الله إذا تاب الإنسان تاب الله عليه، فهناك وعد إلهي إذا تاب توبة نصوحا تاب الله عليه. أما الغيبة فهي تتعلق بعرض المؤمن، فلا يغفرها الله إلا مع رضا الشخص، لأنها من حقوق الخلق، فما لم يرضى الشخص الذي اغتيبه فإن الله لا يرضى. ففي مورد الزنا نحن نتعامل وعصينا من هو أوسع رحمة وهو الله، فالله يغفر ويرحم. أما في الغيبة فإنه التوبة غير معلومة غير محرزة، لأنها متعلقة بحق من حقوق الناس، وإذا لم يغفر صاحبه لا يغفر الله له، فعظم التخلص من الذنب أشد، لا أن الأشدية من جميع الجهات. ولهذا ذكروا لو دار الأمر، لو جاء السلطان أو جاء شخص وأكره الإنسان على فعلين، إما أن يغتاب أو يزني، قال إما أن تغتاب أو تزني، هل أحد يتوقف من الفقهاء بأنه يغتاب ولا يزني؟ يقول له ازني ولا تغتاب، لأن الغيبة أشد من الزنا. لا، يعني بحسب البحث لم يلتزم أحد بذلك، وهذا من المنبهات أن المرتكز المتشرعي قائم، ماكو عندي خطأ المرتكز، إن هذه المرتكزات متشرعية، قائم على أن الزنا أشد من الغيبة. نعم، كما دلت الرواية، وأن الرجل يزني، يعني احتفاف الرواية بهذا الذيل كاشف على أن الأشدية بلحاظ دون جميع اللحاظات. كيف الزنا؟ في الزنا حق من حقوق الله.
إذا اغتصب
كيف؟
حين سوف يتعدى على عرض الآخر.
إذا كان بالرضا خذ زنا إذا كان برضا الطرف الآخر.
لا، بس بهذا المصداق لو اعتدى على عرض أحد وزنا.
لا، دي أنت دخلت حيثية أخرى الآن، رواية في الزنا نفس الزنا معناه دخول فعل هكذا ما يحتاج فيه غصب. لا أقول مو ولا لا بشرط، هو الزنا ما يحظ لا بشرط، فعل الزنا بما هو فعلون هذا الزنا فهو من حقوق الله لا من حقوق الناس، حيثية أنه بالإكراه، هذه حيثية أخرى ما لها علاقة بالزنا، ما هي مدخلة في عنوان الزنا، هذه حيثية الإكراه، حيثية أو الرضا أو كذا، حيثيات مدخلة في الزنا. الزنا هو تجاهل، ماذا هو؟ إنشاء علاقة مع امرأة بدون علاقة شرعية، بحيث تحقق الوطء بسبب غير شرعي مع علم الطرفين، مع علم الطرف الآخر. ديك تفكر أنه زواج، وهذاك يفكر أنه كذا، أو برضاها. هو الزنا لا بشرط من هذه الجهة. من قيد الزنا بشرط الإكراه؟ تقيد رواية تقول الزنا طبيعي الزنا هذا أشد من شنو؟ أشد من الغيبة. قالت ليش؟ وأن الرجل يزني فيتوب عليه. شوف الرواية ذا الليلة، فيتوب فيتوب الله عليه، وأن صاحب الغيبة لا يغفر له حتى يغفر له صاحبه. فتذيل هذه الأشدية بهذا الذيل مانع من الإطلاق من الأشدية بلحاظ جميع الجهات. إذن احتفاف هذه الرواية أصاب بهذا الذيل مانع من إحراز الإطلاق للأشدية بلحاظ جميع الجهات. كيف؟ مو معلوم أن اتباع الولي يقولون يتوب، يقول الغيبة يقولون فيها حيثيتان، حيثية أنه خالف حكم الله، وحيثية أخرى بأنه تعدى على حق الغير، وهي ناظر في الفقه بالتوبة للحيثية الأولى مو الحيثية الثانية. أما فعلية عدم العقوبة يتوقف على رضا صاحبه كما في النصوص. ما يشترطون شيخنا بعدين، ما يشترطون أنك تذهب وشنه والسامح منه، هذا بحث آخر. لكنهم يقول حصول التخلص من العقوبة الأخروية بحيث أن الله لا يعاقب فعلا متوقف على أن المؤمن يسقط حقه أو يرضى. هل هذا يلازم أنه لا بد أن تعتذر له في الدنيا، أو أن الله في الآخرة جعل طريقا لحل المشكلة؟ هذا بحث آخر. ولكنهم يلتزمون بأنه ما يرجع إلى حقوق الله مجرد التوبة بحد ذاتها لا تكفي ما لم يتنازل الطرف الآخر. كيف يتنازل؟ هل يجب الاعتذار في الدنيا؟ لو كان الاعتذار يخلق عنوان ثانوي أشد، وهو زيادة البغض بينهم وبين غيرها، لبحث آخر يتعرضون إليه. خب لا، سيأتي إن شاء الله بحث مفصل الشيخ يتعرض إليه أنه كفارة الغيبة، سيأتي نبحث عن الاستحلال، يشترط الاستحلال. بل هذا يحله الآخر، لكن إحلال الآخر هل يتوقف؟ هل هناك عامل غيبي يتدخل، أن الله مثلا يتدخل ويعطي حتى يرضى، أو أنه هناك طريق آخر؟ هذا تأتي إن شاء الله بحث. نعم، نقول عندما يقول من فعل أي ذنب، حتى ما لأن حتى الذنوب المتعلقة بحقوق الله لها تعلق بحق الله، الذنوب المتعلقة بحق الناس من جهة لها تعلق بشنو؟ بحق، لأنه مخالف لحكم شرعي. فالتوبة تنفع بهذا اللحظ، أنزل باللحظ الآخر ماذا نفعل؟ يقول حتى يرضى صاحبه. كيف يرضى صاحبه؟ لازم أروح أعتذر إليه؟ يقول لا، هناك روايات دلت على أن الله قد ضمن في بعض الموارد رضا الصاحب، واضح. ولكن هذه الشرطية وهذه الحيثية توجب أشدية لماذا؟ للزنا على شنه؟ على توجب أشدية للغيبة على الزنا لعظمها ولخطورتها، وأن الله إنما وعد ذلك بشروط أيضا، واضح، وعد ذلك بشروط. فالتخلص من الذنب في مورد الزنا أخف من التخلص من الذنب في مورد الغيبة. قال هي الرواية الأولى، إن الغيبة أشد من الزنا، وأن الرجل يزني فيتوب الله عليه، وأن صاحب الغيبة لا يغفر له. الرواية بلا إشكال تدل على حرمة الغيبة، حيث قالت إن الغيبة أشد من الزنا، هذا أولا. ثانيا أن صاحب الغيبة لا يغفر له، لا يغفر له، يعني أنا وقع في ذنب فلا إشكال في حرمة الغيبة. وعنه صلى الله عليه وآله أنه خطب يوما فذكر الربا وعظم شأنه فقال: إن الدرهم يصيبه الرجل من الربا أعظم والعياذ بالله من 36 زنيا، وإن أربى الربا عرض الرجل المسلم. فهذه الرواية أيضا بوضوح تدل على شنو؟ على عظم ذنب. شنو ذنب؟ شنو ذنب؟ الغيبة. إن الدرهم يصيبه الرجل من الربا أعظم، بل إن الدرهم بل يصيبه الرجل أعظم من 36 زنية، وإن أربى الربا عرض الرجل المسلم. شنو يعني هذه الرواية؟ تقول الدرهم أعظم من 36 زنية، فالربا شنو؟ أشد. ثم تقول: وإن أربى الربا عرض الرجل المسلم. شنو يعني؟ ما في تعارض بين صدر الذي؟ إن الدرهم يصيبه الرجل من الربا أعظم، يعني الدرهم ربا، ربا الدرهم، ربا النقود أعظم من الزنا. ثم يقول: إن أربى الربا عرض الرجل المسلم. كيف عرض الرجل المسلم؟ يعني الزنا. في الصدر ذكر أن الدرهم الذي يصيبه يعني الربا، الربا المعاوضي أشد من 36 زنيا. ثم يجي في الذيل يقول بأن أربى الربا عرض الرجل المسلم. يقصد التنزيل الذي ذكرناه، يعني وهل وش دخلها بالغيبة هذه؟ أن أربى الربا عرض الرجل المسلم، يعني شوف شوف المقايسة. هذا الربا الدرهم الواحد أزيد من 36 زنية، ومن ببركة تنزيل الشارع، حيث أنه نزل كما في الآية، نزل ماذا؟ نزل نزله منزلة العرض. فيقول: أربى الربا عرض الرجل المسلم، فيكون الغيبة أشد أشد من الزنا. بكم بعد الصير؟ بمراتب كثيرة، لأن الدرهم الواحد، الدرهم الواحد أعظم من 36 زنية، وإن أربى الربا عرض الرجل المسلم، فالغيبة أشد من الربا الذي هو أشد من 36 شنو؟ زن زنية. وعنه صلى الله عليه وآله نعم، وأن أربى الربا عرض الرجل المسلم، ناظر إلى الغيبة نعم، والدليل عرض، لأن المصادق لا هتكو عرضه، وش دخل بالزنا؟ الزنا مرأة المسلمة، مرأة رجل المسلم، من مصادقه ويشمل العرض، يعني الغيبة من مصادق هتكو العرض. يعني عندما يقول: وإن أربى الربا عرض الرجل المسلم، هذا العنوان العرض يشمل بإطلاقه الغيبة، لأن الغيبة من مصادق هتكو العرض. نعم، الغيبة إظهار ما ستكون لعرض المؤمن. نعم، لا ما ما يضر عامل، أهم شيء عنوان عام يشمل المدعى. يعني يقول بأنه عندما قال إن الدرهم إن الدرهم يصيب من الربا أعظم، أراد أن يقول أربى الربا تنزيل من الشرع، الربا هذا الربا، حيث أنه يقول تنزيل من الشرعين، من مصادق الربا بحسب نظر الشارع هو شنو؟ هتكو عرض المؤمن، الذي يكون بلحاظ هذه الرواية أعظم من 36 زنية. يعني غرضه من التنزيل بيان الحرمة، غرضه من التنزيل بيان الحرمة. وعنه صلى الله عليه وآله: من اغتاب مسلما أو مسلمة لم يقبل الله صلاته ولا صيامه 40 صباحا إلا أن يغفر له صاحبه. هل تدل على الحرمة أو أعام؟ قالت لم يقبل الله صلاته، عدم القبول، عدم القبول يساوق أن الفعل الذي فعله محرم أو أعام، بل الظاهر أنه أعام. خصوصا مع وجود روايات أخرى دلت على أنه القبول منوط بشروط معينة، بعضها مستحبات وبعضها تجنب مكروهات. فهذه الرواية بحد ذاتها لا تدل على أن اغتياب المسلم أو المسلمة محرم شرعا، إنما هو له شرط في قبول الصلاة والصيام. كيف؟ نعم، روايات كثيرة يعني يؤكد ذلك. أقول عدم المقبول، ما عندنا دليل يقول كل شيء دخيل في عدم المقبولية فهو محرم. لو عندنا دليل أو عندنا وضوح ارتكاز عرفي نقول، حتى بغض النظر عن تلك الروايات، لهذه الرواية قالت أنه من فعل هذا لا يقف، من شرائط قبول الصلاة والصيام عدم الوقوع في الغيبة. هل هناك قاعدة أو هناك ارتكاز يقول أن كل ما هو دخيل في شرط قبول العمل فهو حرام؟ ما في عندنا هكذا دليل، يكفي التشكيك في ذلك. وعنه صلى الله عليه وآله: من اغتاب مؤمنا بما فيه لم يجمع الله بينهما في الجنة، ومن اغتاب مؤمنا بما ليس فيه انقطعت العصمة بينهما وكان المغتاب خالدا في النار وبئس المصير. أطلقت عنوان الغيبة بذكر العيب أو ذكر ما في المؤمن أعم من كون ذكر ما في المؤمن أو ما ليس في المؤمن. الرواية يعني طبقت عنوان الغيبة أو أطلقت على عنوان الغيبة على ذكر ما في المؤمن أو عدم ما في المؤمن، المعبر عنه بالاصطلاح الغيبة والبهتان. لكن الغيبة أطلقته الرواية على كلا المعنيين، وسيأتينا إن شاء الله أن الغيبة بما لها من معنى عرفي يشمل موارد، سيشمل في بعض معانيها يشمل موردي ذكر ما في المؤمن وذكر ما ليس في المؤمن، فيشمل البهتان بالمعنى العرف. وقد ذكرت أن من اغتاب مؤمنا بما ليس فيه وهو الغيبة بالمعنى المصطلح انقطعت العصمة بينهما وكان المغتاب خالدا في النار، ولا إشكال في دلالة هذا المعنى على حرمة شنو؟ على حرمة الغيبة. كيف؟ بما ليس فيه، أما بما فيه هذا بما ليس فيه بهتان. نعم، أما الغيبة أنا اشتبهت، أنا في بالي كان شيء. الرواية دلت على أنه الغيبة بما ليس فيه الذي هو البهتان موجب للخلود في النار، وأما الغيبة بما فيه وهو المعنى المصطلح عنده قالت لم يجمع الله بينهما في الجنة. وهذا التعبير أعم شنو؟ أعم من الحر من الحرمة. لم يجمع الله بينهما في الجنة، هم في الجنة، فينهم في الجنة؟ بل كلاهما في الجنة، ولكن لم يجمع الله بينهما في الجنة. أو هل هالتعبير يعني ظاهر أنه ما يدخل الجنة؟ عرفية بلي. هل يدل على الحرمة؟ من فعل كذا مع أخيه المؤمن لم يجمع الله بينهما في الجنة، هل معنى أن هذا حرام اللي سواه؟
لا،
من وين هذه؟ لم يجمع الله بينهما في الجنة وذك وكان المغتاب خالدا في النار وبئس. وين خلي داك؟ خلي
خالد، ليس خالد،
ما ليس بواقع.
نقول
لا، هو الأول هو خالد في النار وبئس المصير، الثاني معنى أنه في النار. قال لم يجمع الله بينهما في الجنة،
لا يجمع الله بينه وبينه في هذا المكان
في الجنة. خوف ما قال لم يدخل، ما قال لم يدخل الجنة. لو قالت الرواية لم يدخل الجنة يمكن نقول بلي، قال لم يجمع الله بينهما في الجنة، وفرق بين التعبيرين.
كان هذا بمنزلة ما أقول هذا، لا يجمع الله بيني وبين الله في هذا المكان، يعني لا يدخل هذا المكان أصلا.
هذا عام، التعبير عام. أقول لم يجمع الله بينه وبين فلان وفلان في الجنة أعم من أنه أصلا لا يدخل الجنة، أو يعني حسب كلامك هذا ما يدخل الجنة، هذا الأول في الجنة وذاك في الجنة، ولكن مو في الجنة يصير. لأنه ما يمكن أن يجتمع في الجنة، أو أنه ما يجتمع بينهما في مرتبة من مراتب، يعني المكان الذي فيه هذا المرتبة لا يأتي فيه ذاك، يعني على كلامكم أصلا هذا ما يدخل الجنة، يعني من اغتاب لا يدخل الجنة. وين يروح؟ وين يروح؟ وين يدوم في الجنة؟ وين بيروح؟ يعني بيروح في النار، يصير خالد في النار، يعني بيصير نفس الأول، يصير خالد في النار.
يعني كأنه لو قلنا مثلا الرواية لو قلنا لا يدخل الجنة دائما، ولكن بعد أن يعني بقرينة زي الرواية يقول لا، يعني وقتا ما لا يدخل الجنة.
في النتيجة ما يعبر عن إذن هذه لم يجمع إلا، أقول عبارة لم يجمع إلا بينهما في الجنة، إما أن يراد منها أنه الأول في الجنة والأول مو في الجنة، فما جمع بينهما في الجنة أصلا، فهذا معناه أنه هذا مخلد في النار، لأن ما في حالة وسط في الوسط هو جنة ولا نار، وهذا خلاف المقابل، فهذا يعني أن كلاهما في الجنة، وكون كلاهما في الجنة غاية أنه لا يجمع إلا بينه في الجنة، كما ورد في بعض الأفعال، من يفعل بعض الأفعال لا يجتمع مع النبي في درجته، أو لا يجتمع مع فلان في درجته، فهذا غاية ما تدل على قبح العمل، على مبغوضية العمل، أما على حرمته فهو لازم عام، والله العالم. مبغوضية، لأنه مبغوضية الفعل توجب نقص المرتبة. من ارتكب محرما حتى لو تاب، حتى لو تاب، أو حتى لو الله غفر له، أو أنه فعل مبغوضا ومكروها، من يفعل المكروهات غير درجة من يفعل من يتجنب المكروهات. داخل الجنة، داخل الجنة لا مراتب. يقول ينظر أصحاب الدرجة الدنيا إلى العليا فيتحسرون، مو بس يدخل الجنة، الجنة لا مراتب. على أي حال، هذا بعد عرفياتنا، بعد ما أدري الواحد عرفياته. إذا تقول لا لم يجمع إلا بينهما في الجنة، بمعنى أن الأول في الجنة والثاني مو في الجنة، صدق في النار، يعني صار خالد في النار. تقول لا نص نص، نص نص من وين هذه نص نص؟ يعني خلاف الظاهر، والله العالم. وعنه صلى الله عليه وآله كذب من زعم أنه ولد من حلال وهو يأكل لحوم الناس بالغيبة، فاجتنب الغيبة، أي بعد واضح في الحرمة، اجتنب الغيبة، فاجتنب الغيبة فإنها إدام كلاب النار، والعياذ بالله. وعنه صلى الله عليه وآله من مشى في غيبة أخيه وكشف عورته كانت أول خطوة خطاها وضعها في جهنم. هذه الرواية تدل على أنه مقدمة الشروع، مقدمة الغيبة حرام، فما بالك بشنو؟ بالغيبة. وهذا مو متوقف على مقدمة الحرام حرام، لأن بعض المقدمات إذا نص الشارع على حرمتها فحينئذ نلتزم بحرمتها، كما لو نص على أن بعض المقدمات مستحبة كالمشي لزيارة الحسين، فما متوقف على مقدمة المستحب مستحب، لأن الشارع بين استحبابها. هنا أيضا من مشى في غيبة أخيه وكشف عورته كانت أول خطوة خطاها وضعها في جهنم. فبلحاظ مشى في غيبة كشف العورة عام من الغيبة، يعني كشف العورة عام في الحضور في غير الحضور، صدق عنوان العورة على الغيبة ما صدق عنوان العورة، هذا بحث آخر. المشى يعني بيروح مكان الظهر بلي مشى، يعني أو سعى، ولا أو السعي، ولا السعي المعنوي، أوضح مصداق للسعي المادي، المشي المادي، لو ذهب إلى أراد أن يذهب إلى مجلس غرضه أن يختار، فهو يقول ليش ترايك؟ قال أنا برحب رايح ذاك المجلس لكي أختار فلان، هذا مشى في غيبة أخي. وقد يطلق على معنى السعي، مطلق السعي في الغيبة. وروي أن المغتاب إذا تاب فهو آخر من يدخل الجنة. إن المغتاب إذا تاب يعني شنو ذنب؟ إن أذنب ذنبا بلا إشكال. المغتاب إذا تاب فهو آخر من يدخل الجنة، وإن لم يتب فهو أول من يدخل النار، والعياذ بالله. وعنه عليه السلام أن الغيبة حرام على كل مسلم، وأن الغيبة لتأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب. ما معنى الأكل؟ أكل الحسنات قال إما أن يكون على وجه الإحباط، والمراد من الإحباط هو أن الحسنات مشروطة بعدم التعقب بالغيبة، كون إثبات الحسنة على الأفعال مشروط بعدم تعقبه بالغيبة، فإن تعقب بالغيبة فلا تكتب الحسنة، وهذا معنى شنو؟ الإحباط. أو قال أو لاضمحلال ثواب الحسنات في جنب عقاب الغيبة، يعني ما له علاقة يشترط في ثبوت الحسنة عدم التعقب بالغيبة، واضح؟ لا، الحسنات تكتب، ولكنه إذا قسنا هذه الحسنات إلى عقاب الغيبة فإن الغيبة تأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب. واضح الفرق؟ والثالث أو لأنها تنقل الحسنات إلى المغتاب، يعني شخص عنده حسنة من قوانين الجزاء الأخروي، من قوانين الجزاء الأخروي أن من اغتاب شخصا حسناته تنتقل إلى ماذا؟ إلى المغتاب، كما في غير واحد من الأخبار. منها النبوي يؤتى بأحد يوم القيامة فيوقف بين يدي الرب ويدفع إليه كتابه فلا يرى حسناته فيه، فيقول إلهي ليس هذا كتابي، لا أرى فيه حسناتي، فيقال له إن ربك لا يضل ولا ينسى، ذهب عملك باغتياب الناس. ثم يؤتى بآخر ويدفع إليه كتابه فيرى فيه طاعات كثيرة، فيقول إلهي ما هذا كتابي، فإني ما عملت هذه الطاعات، فيقال له إن فلانا اغتابك فدفع حسناته إليك. نظير ما ورد في قوله تعالى فيحملون أوزارهم وأوزار الذين يضلونهم بغير علم، ألا ساء كذا. ومن هاي صلى الله على محمد وآل بيته الطيبين.